الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: شهر رمضان وواقع المسلمين. شهر رمضان وواقع المسلمين، وهذا هو اللقاء الثاني في رحابها. في اللقاء الأول أشرنا إلى حال الأمة في واقعها المعاصر، وقد أحاطت بها المحن، وهبت عليها رياح الشبهات والشهوات، ورأينا أزمة كؤودا، إنها أزمة الأخلاق، حيث يستغل بعض التجار غلاء الأسعار للضغط على الفقير ليزداد الفقير فقرا، وينتهزون الفرص ويحتكرون السلع. فنادينا على هذا التاجر المستغل المحتكر بنداء من نداءات رمضان: يا باغي الشر أقصر. في هذا اللقاء سوف نرسل نداء للتاجر السمح الأمين، التاجر الرحيم، ننادي عليه بنداء من نداءات رمضان، ونحن نستقبل رمضان فنقول: يا باغي الخير أقبل. نعم، يا باغي الخير أقبل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال: إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فها نحن ننادي على التاجر السمح، التاجر الرحيم الذي يرفق بالمسلمين عند الشدائد، فننادي عليه قائلين: يا باغي الخير أقبل. أقبل واستمع إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دعاء بالرحمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاثة أصناف من الناس: رحم الله رجلا سمحا إذا باع. الصنف الأول هو التاجر السمح، والسماحة بمعنى التسهيل والتيسير والتغاضي عن بعض الحق رحمة بالناس، التسهيل والتيسير والتغاضي عن بعض الحق رحمة بالناس ورفقا بالناس. فهذا نوع أول دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، ودعاء النبي مستجاب بأبي هو وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فهنيئا ثم هنيئا لكل تاجر رحيم متسامح ييسر على الخلق ولا يعنت الخلق طلبا لعرض من الدنيا قليل، تاجر مؤتمن أمين فيه رحمة فيه رفق على المسلمين. الصنف الثاني هو المشتري. رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى. فالمشتري لابد أن يكون سمحا، لا يبخس التاجر حق السلعة ولا يحاول جاهدا أن يقلل من ثمنها. هذا النوع من المشترين الذي يتصف بالسماحة وإعطاء الحق للمستحق دعا له النبي بالرحمة صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة قال وإذا اقتضى، أي الذي يداين الناس ويطالب حقه برفق فيأخذ من الموسر وينذر المعسر لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا لم يفعل خيرا قط غير أنه كان يداين الناس فيرسل غلامه فيقول للغلام خذ من الموسر وأنذر من عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلما هلك أي مات قال له الله عز وجل هل فعلت خيرا قط؟ قال لا يا رب، ما فعلت خيرا قط غير أني كنت أداين الناس فأرسل الغلام فيأخذ من الموسر وينذر المعسر لعلك تتجاوز عنا. فقال الله عز وجل تجاوزت عنك، وأدخله الله الجنة بهذا الخلق، خلق التسامح عند اقتضاء الحقوق لا بد أن تكون متسامحة. وهذا ينطبق أيضا على التاجر، فالتاجر المسلم له صفات من أجل صفاته وأعلاها الأمانة والصدق والرفق بالناس ورحمة الناس. وما انتشر الإسلام في كثير من دول الغرب ودول شرق آسيا إلا عن طريق التجارة، عن طريق التاجر الأمين الصادق الرحيم، صادق في بيعه، لا يخدع، لا يخون، لا يغش. بهذه الأخلاق تعجب الناس وكانوا يتساءلون عن هذه القيم وهذه الأخلاق في التجارات، فيخبر التاجر أنه الإسلام، إنها تعليم الإسلام، تعليم الرحمة، فيدخل الناس في دين الله أفواجا. ومن أخبار تجار السلف قصة هذا التاجر الأمين الصدوق، كان يبيع الثياب وبعض الثياب كان بها عيب، فقال لغلامه إن بعت هذا الثوب فقلل من قيمته إلى النصف. وذات يوم كان التاجر في قضاء حاجة، فمر بدكانه يهودي يريد شراء ثوب. لما علم غلامه أن المشتري يهودي أراد أن يخدعه وباع له الثوب المعيب 3000 من الدراهم. هذه قيمة الثوب إن كان طيبا لا عيب فيه. وصاحب التجارة أخبره أن يبيعه بالنصف وأن يبين العيب، فأخفى العيب وباع الثوب 3000 من الدراهم. واليهودي كان أيضا ماكرا، جاء ليخدع، أعطاه دراهم مضروبة ليست بصحيحة، وأخذ الثوب وانصرف. وجاء التاجر من قضاء حاجته يراجع غلامه عن البيع والشراء وعن الربح، فأخبره الغلام بقصة اليهودي وبقصة هذا الثوب المعيب، باعه له ب3000 من الدراهم وأخفى العيب. فغضب التاجر غضبا شديدا ونهر غلامه وقال: ويلك، منذ متى انصرف هذا اليهودي؟ قال: كان في قافلة كذا وانطلق منذ كذا، تراه في الطريق إلى كذا. وإذا بالتاجر الأمين الصدوق يركب دبته وينطلق مسرعا خلف الركب، وصار يوما كاملا حتى لاحق بالقافلة والتقى باليهودي وهو يحمل الدراهم، وقال: مهلا، لقد خدعك غلامي، الثوب به عيب كذا وكذا وكذا وقيمته كذا وكذا، فهذه دراهمك ورد علينا ثوبنا. قال: عجبا لكم، لقد أعطيتكم دراهم مضروبة وأنت تقطع مسيرة يوم لترد إلي مالي؟ إن هذا الدين أحق أن يتبع، هذه الأخلاق لا تنشأ إلا عن دين حق، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إنها الأخلاق عباد الله في المعاملات، لابد أن يرى الناس فيك الإسلام. فالإسلام ليست نصوصا تحفظ، وليست روايات تروى وتسرد، الإسلام له معان وقيم. أنا لا أريدك أن تحمل القرآن حرفا، لكن أريد منك أن أرى فيك القرآن خلقا ومعاملة، أريد أن أرى فيك القرآن في أخلاقك، في معاملاتك، في بيعك وشرائك، في أخذك وعطائك. لا أريدك أن تحفظ كتب السنة الست، بل أريد أن أراها فيك، أرى فيك قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. أرى فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهل يا ترى سلم المسلمون من ألسنتنا؟ هل يا ترى سلم المسلمون من بطش أيدينا؟ هل سلم المسلمون من الغيبة والنميمة والطعن والأحقاد؟ تراه يقابلك بالأحضان، تختلف ضلوعك من حضنه، وهو طعان لعان، إن غبت عنه ذبحك وقطعك. هذا هو الإسلام؟ أما ترجع إلى نفسك وتخاطب النفس أن هذا من التلون والنفاق؟ ألا تقول للنفس: يا نفس ألا تعلمي أن الله رقيب؟ يا نفس ألا تعلمي أن الله سميع؟ يا نفس ألا تعلمي أن الله بصير؟ يا نفس ألا تعلمي أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور؟ فأين هو الإسلام في تعاملاتنا؟ أين هو الإسلام في سلوكياتنا، في أخذنا وعطائنا، في بيعنا وشرائنا؟ أين هو الإسلام؟ هذا ما نريده في المسلم، نريد أن نرى فيك حقائق الدين، لا نريد أن نرى فيك طقوسا وصورا، نريد أن نرى حقائق الإسلام. انظر إلى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام والصبرة في لغة العرب أي الكومة، كانوا قديما يبيعون الطعام بالكومة، يسميها البعض في بلادنا شروة، خذ البضاعة كاملة هكذا، كومة من قمح، كومة من شعير، كومة من طعام. مر النبي على صبرة من طعام فوضع يده في الطعام فأصابت أصابعه بللا، فقال لصاحب الطعام: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء، أي المطر أصابه فتلف. فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: هلا جعلته فوق الطعام ليراه الناس؟ من غش فليس منا، من غش فليس منا. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر على الطعام أوحى الله عز وجل إليه أن يضع يده في داخل الطعام، فلما وضعها أصيبت بالبلل. هذا التاجر عندما تلف بعض طعامه بسبب المطر جعله من داخل الطعام، وجعل اليابس الجاف الطيب أعلى الطعام، فقال له النبي: يا صاحب الطعام ما هذا؟ وكأن النبي يرشده لكيفية البيع وكيفية التجارة، ولابد من بيان العيب، ولابد من وضع البضاعة المعيبة أمام الناس حتى يروها فلا ينخدعوا. قال: يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا، أي ليس على هدينا، وليس على طريقتنا، وليس على سنتنا. الإسلام لا يعرف الغش أبدا، لا يعرف الغبن ولا الخداع في البيع والشراء وفي سائر المعاملات. التاجر الأمين السمح دعا له النبي بالرحمة. لذلك ننادي على كل بائع وعلى كل تاجر: يا باغي الخير أقبل، فبمثلك تنتصر الأمة، وبمثلك ينتشر الدين، وبمثلك يرفع الحرج عن الفقراء وعن المحتاجين. فما أحوجنا في واقعنا المعاصر، واقع البلاء والوباء والغلاء، إلى هذا النوع من التجار الذي يعلم أن ما عند الله خير، وأن الدنيا إلى زوال، وأن البركة في الرزق الحلال لا في الرزق الحرام، وإن كثر كما قال بعض السلف: أدخلنا الحرام على الحلال ليكثره، فدخل الحرام على الحلال فأهلكه. لا بركة في مال جاء من حرام أو جاء من شبهة، البركة في تقوى الله، أن يتقي التاجر ربه ويصدق في بيعه ويرحم المشتري، بهذه تعم البركة. لذلك أكرر النداء لهذا التاجر الأمين: يا باغي الخير أقبل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Frieden und Segen seien auf den letzten seiner Gesandten, dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, wir setzen die Vortragsreihe fort, die Serie also über den Monat Ramadan und die Sachlage oder die Situation der Muslime. Und heute ist die zweite Predigt zu diesem Thema. Und beim letzten Mal haben wir über den Zustand der Kaufleute gesprochen, die aus Profitgier die Situation, die schwierige Situation der heutigen Zeit ausnutzen, um sozusagen mehr Profit zu machen, und den Schaden erhalten dadurch die Menschen, die darunter leiden. Und wir haben beim letzten Mal folgenden Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam erwähnt, wo er sagte, wenn die erste Nacht im Monat Ramadan kommt, werden die Shayatin und widerspenstigen Dschinn in Fesseln gekettet, die Tore der Hölle geschlossen, bis kein Tor davon offen bleibt, und die Tore des Paradieses geöffnet, bis kein Tor davon geschlossen bleibt. Und ein Rufer ruft auf, O Gutes Wollende, kommt näher, O Böses Wollende, lasst ab. O Gutes Wollende, kommt näher, O Böses Wollende, lasst ab. Allah rettet viele von dem Höllenfeuer und das jede Nacht. Und das jede Nacht. Und die Kaufleute, wie beim letzten Mal angesprochen, die Situation ausnutzen, das haben wir dann aus dieser Passage, O Böses Wollende, lasst ab, haben wir dies erwähnt. Und heute wollen wir über den Händler sprechen, über die Kaufleute sprechen, die barmherzig sind, die Gutes wollend sind. Und das fällt unter die Kategorie, O Gutes Wollende, kommt näher. O Gutes Wollende, kommt näher. Geehrte Geschwister, dies ist eine sehr wichtige Situation, gerade auch in der heutigen Zeit. Und gerade die Kaufleute, beziehungsweise auch diejenigen, die auch Handel betreiben und im Handel allgemein sind, müssen vieles beachten. Wir nehmen dazu folgenden Hadith als Grundlage, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam folgendes sagte: Allah möge sich eines Menschen erbarmen, der mit den Menschen gut umgeht, freundlich umgeht, wenn er verkauft, kauft oder eine Forderung stellt. Nochmal, möge Allah sich eines Menschen erbarmen. Das heißt, dieses Bittgebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat, mit wem? Der mit dem Menschen gut umgeht, freundlich umgeht, wenn er verkauft, kauft oder eine Forderung stellt. Bei diesen drei Aspekten, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir dies beachten. Das heißt, derjenige, der verkauft, das heißt, er verkauft eine Sache und er ist eine Person, die nicht schwierig ist, er ist nicht streng oder tut die Situationen nicht ausnutzen, er versucht nicht den Gegenüberliegenden irgendwie sein Recht zu nehmen oder Rechte zu überschreiten, sondern er will Gutes tun. Ja, er will Gutes tun. Und von der anderen Seite, derjenige, der kauft, er ist auch nicht jemand, der, sage ich mal, mit der Ware herumhandelt im Schlechten und irgendwie übertreibt und so weiter und will auch will jemanden betrügen oder sonst auf irgendeine Art und Weise, geht er nicht auf eine schlechte Art und Weise um oder wenn er etwas zu zahlen hat und so weiter und so fort. Das heißt, hier sind diese Aspekte sehr wichtig, geehrte Geschwister. Und von daher lehrt uns dieser Hadith oder das, was der Prophet uns sagt, lehrt uns, dass wir allgemein als Muslime bestrebt sein müssen, den guten Umgang zu pflegen, egal welche Position wir haben, ob wir jetzt kaufen, verkaufen, Forderungen stellen, egal in welcher Form wir mit den Menschen zu tun haben, dass wir darauf beacht sind, gut mit den Menschen umzugehen, so wie es auch unsere Religion lehrt. So wie wir es auch aus der Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam entnehmen. Und wir lernen daraus, dass der Islam nichts Theoretisches ist, sondern dass wir einfach nur die theoretischen Informationen uns aneignen und dass wir das einfach nur wissen. Aber ohne Umsetzung wird uns das nicht viel bringen, sondern das, was unsere Religion von uns möchte oder das, was unsere Religion von uns fordert, ist die Umsetzung, dass wir Gutes praktizieren, dass wir Gutes auch leben und den Menschen auch zeigen, der gute Umgang, das gute Reden und so weiter und so fort, diese gute Charaktereigenschaft, das ist das, was wir umsetzen müssen und nicht die schlechten Sachen. Das heißt, egal was man auch weiß, wenn das Wissen, wo du dir angehalten hast, dich nicht entfernt von dem schlechten Umgang und du immer noch lästerst und über andere Menschen herabblickst und sie betrügst, belügst und so weiter und so fort, hat dieses Wissen keinen Nutzen. Deswegen der Islam, er erzieht uns. Und deswegen müssen wir uns immer fragen, wo ist die Umsetzung der Religion? Wo ist der Islam in deinem Leben? Wo ist der Islam? Wo ist die Umsetzung? Wo ist das Praktizieren? Wie leben wir es und wie praktizieren wir es? Diese Frage müssen wir uns immer stellen. Und das sehen wir auch aus der Sunna, auch aus der, wenn wir uns die rechtschaffenen Vorfahren anschauen, sehen wir immer dieses Bild, dass sie den Islam gelebt haben und praktiziert haben, umgesetzt haben. Nicht nur das Theoretische, man muss gut sein, sondern sie haben das gelebt und sie haben das so gelebt, dass andere Menschen, die diesen Umgang gesehen haben, sie haben nur durch diesen Umgang sogar die Religion angenommen. Und deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wo ist die Umsetzung der Religion? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung, er kam vorbei bei jemandem, der einen Haufen Essbares verkaufte. Ja? Einen Haufen Essbares verkaufte. Und er steckte seine Hand rein und sah, dass es nass war. Das heißt, im Grund, auf dem Boden, das heißt, es war wohl bedeckt mit Essbarem, was gut aussah, und das stand zum Verkauf. Als der Prophet seine Hand reinsteckte, sah er, dass es unten nass war. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, was ist das? Was ist das? Ja, weil es hier unten drunter war es halt schlecht, in einem schlechten Zustand. Der Kaufmann, er sagte, es hat geregnet. Es hat geregnet. Und er wollte damit sagen, es hat geregnet. Das heißt, es hat geregnet und dadurch kam halt dieser Zustand zustande. So sagte der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, dann lege es nach oben. Also mach es sichtbar für die Menschen, die vorbeikommen. Mach es öffentlich, damit die Menschen das auch sehen, was sie da überhaupt kaufen, damit sie über den Zustand Bescheid wissen. Das heißt, mach es öffentlich. Und dafür sagte er, denn wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Und das ist ein wichtiger Aspekt. Wer uns betrügt, gehört nicht zu uns. Das heißt, er ist nicht auf dem Weg der Sunna, auf dem Weg des Islams, auf dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen nur, und das lernen wir dadurch, das heißt, das ist unsere Religion, das ist sozusagen die Barmherzigkeit, das ist das, was unsere Religion den Menschen lehrt und beibringt, dass sie eben die Menschen nicht betrügt und auch nicht hintergeht, auf eine irgendeine Art und Weise, sondern dass er das öffentlich macht und sichtbar macht, klarstellt, was eigentlich Sache ist und auf dieser Basis mit den Menschen auch umgeht. Und durch dieses Gute kommt der Segen, kommt die Baraka. Durch dieses Gute kommt der Segen, durch diese Tugend, durch diese Ehrlichkeit, durch diese Moral, durch diese Umsetzung, durch diese Charakterzüge, da kommt das Gute, dadurch kommt der Segen von Allah subhanahu wa ta'ala auf uns herab, was uns dann auch erfolgreich machen wird, geehrte Geschwister. Von daher sollten wir diese Aspekte beachten und uns auch immer zum Guten aufrufen. Geehrte Geschwister, der geehrte Sheikh erwähnt ja auch immer in der zweiten Predigt, ich fasse das jetzt einfach vor, vergisst nicht, auch auf dem Wege Allahs zu spenden. Ihr wisst, wir haben für die Moschee Ausgaben, Schulden, 200.000 Euro und mehr, die wir abbezahlen müssen. Von daher vergisst nicht zu spenden auf dem Wege Allahs. Nutzt diese gesegneten Tage, nutzt diesen gesegneten Tag, um auch auf dem Wege Allahs zu spenden. Ich sage diese Worte und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم ونحن نستقبل شهر الصيام أن المسجد سوف يعقد دورة علمية بعنوان تعلم أحكام الصيام الجمعة القادمة والسبت والأحد تبدأ الدورة عقب صلاة الجمعة مباشرة إن شاء الله تعالى فاحرصوا على الحضور لتحصيل العلم فمن آداب استقبال رمضان أن نستقبل رمضان بتعلم أحكام الصيام هناك الكثير من العقبات والمشكلات والنوازل تتعلق بالصيام والمسلم في حاجة ماسة إلى أن يتعلمها فبإذن الله تعالى تكون الدورة محاضرات باللغة العربية ومحاضرات باللغة الألمانية على مدار 3 أيام الجمعة عقب صلاة الجمعة مباشرة السبت عقب صلاة العصر الأحد عقب صلاة العصر إن عندنا السبت والأحد دروس القرآن للأطفال فبنبدأ من عقب صلاة العصر إن شاء الله فاحرصوا على طلب العلم كما أكرر التذكير بالنفقة والعطاء ونحن نستقبل رمضان نريد ألا يمر علينا رمضان إلا وقد رفعنا الحرج عن المسجد وقمنا بسداد الدين عن هذا المسجد وكما ذكرت لكم عندنا قروض للمسلمين في باب الإنشاءات تقريبا 200,000 يورو فاللي فاته انه يساهم في انشاء المسجد كصدقة جارية ما زال الباب مفتوحا، لان ال 200 الف يورو التي اخذناها قروضا من المسلمين كانت في الانشاءات وفي التجهيزات وفي البناء، فما زال الباب مفتوحا لمن اراد صدقة جارية على روح والدته او والده او اخيه او اخته. ما اعظم الصدقات ان كانت في بيت من بيوت الله، فكلما ركع راكع أو سجد ساجد في ميزان الحسنات، كلما ذكر ذاكر في ميزان الحسنات، كلما علم معلم وتعلم متعلم في ميزان الحسنات، أي عمل داخل المسجد في ميزان حسنات من أنفقت من أجله، فالبدار البدار، فأعلى النفقات على الإطلاق ما كانت في بيت من بيوت الله رب العالمين. فالباب ما زال مفتوحا، وكما ذكرنا لكم في دول الغرب يجوز إدخال زكاة المال في إنشاءات المساجد بخلاف دول الإسلام، لأن هناك وزارات تقوم على الإنشاءات، أما هنا فلا وزارات تقوم، ولكن مجهودات ذاتية من المسلمين ومن المنفقين. فالباب ما زال مفتوحا والفرصة ما زالت سانحة، فلا تجعل تلك الفرص تفوت، فاليوم تتنفس وغدا تحمل على أعناق الرجال، وغدا يهال عليك الترب وتكون وحيدا فريدا في قبرك، تنتظر دعوة من ابن وربما لا تجدها، تنتظر صدقة من ابن وربما لن تجدها، لكنك في حياتك تملك مالك ولك حق التصرف في مالك، فقدم لنفسك قبل موتك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا. حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء، حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا. اللهم إن بلغتنا رمضان فلا تحرمنا خير ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعتق رقابنا من النيران. اللهم فرج كرب المسلمين، ويسر على المعسرين، واقض الدين عن المدينين، وارحم يا ربنا عبادك الموحدين. برحمتك نستغيث فأغثنا. اللهم اقض الدين عن بيتك يا رب العالمين. اللهم رق قلوب المسلمين وبين لهم الصواب يا أحكم الحاكمين في رفع الحرج عن بيت من بيوتك في دول الغرب يا كريم. يا رب أقر عيوننا بسداد الدين عن بيتك، يا رب أقر عيوننا بسداد الدين عن بيتك، يا رب أقر عيوننا بسداد الدين عن بيتك ورفع الحرج عن المسلمين. فرج كربنا ويسر أمرنا واستر عيبنا واغفر ذنبنا، نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام، وبقي العمل، وبقي العمل، وبقي العمل. وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.